اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بعد أن انتهى المصنف رحمة الله تعالى عليه من المقدمة المشتملة على أمور أربعة، وتحدد المقصود من هذه المسألة، يأتي الدور إلى أصل البحث، أصل بحث الإجزاء. وأصل البحث يقع في موضعين، والموضع الثاني يقع في مقامين. الموضع الأول يتحدث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن نفس ذلك الأمر الذي تعلق به، والموضع الثاني يتحدث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به بأمر آخر غير أمر نفسه. أما في المقام الأول، في الموضع الأول، إجزاء المأمور به عن أمر نفسه، هذا هو الموضع الأول، والمقصود به أن المأمور به بالأمر الاضطراري، أن المأمور به بالأمر الواقعي. هل يجزئ عن ذلك الأمر الواقعي الذي تعلق به؟ كيف معنى يجزئ؟ ما هو المقصود بيجزئ؟ نفس الإتيان بهذا المأمور به بالأمر الواقعي، يعني الإتيان بالصلاة الوضوئية، هل يجزئ يعني يكفي مما يؤدي إلى سقوطه عن نفس ذلك الأمر الذي تعلق بالصلاة الوضوئية؟ يجزئ ويكفي أو لا يجزئ ولا يكفي؟ إن قلنا يجزئ ويكفي، يعني أن ذلك الأمر ليست لديه القدرة مرة ثانية لأن يطلب مني الإتيان بهذا المأمور، ليس لهذا الأمر المقدرة على أن يطلب مني مرة جديدة الصلاة الوضوئية، لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت. هذا هو السؤال، هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ له القدرة على أن يطلب، له القدرة على أن يقول لي صلي مرة ثانية، يقول صلي صلاة وضوئية في داخل الوقت أو في خارج الوقت. كذلك نفس السؤال نطرحه في المأمور، في المأمور به الاضطرار، هل أن المأمور به الاضطرار يجزئ عن الأمر الاضطرار الذي تعلق به؟ فالإتيان بالصلاة مع التيمم هل يجزئ عن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أو أن ذلك الأمر يبقى فاعلا مع وجود الامتثال والإتيان، مع وجود هذا الإتيان؟ كذلك السؤال في المأمور به بالأمر، المأمور به بالأمر الظاهري، هذا المأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن نفس ذلك الأمر الظاهري الذي تعلق به أو لا، أو لا يجزئ به، بحيث تبقى لديه قابلية لأن يطلب مني الإتيان بالمأمور به الظاهري إما في داخل الوقت أو خارج الوقت؟ هذا هو سؤالنا في الموضع الأول، في المطلب الأول. المصنف رحمة الله تعالى عليه أجاب، قال نعم، هم المصنف هم سائر الأصوليين جميعا يقولون نعم يجزئ، نعم يجزئ الإتيان بالمأمور به بأي أمر كان، يجزئ عن نفس أمره الذي تعلق به يكفي، ولا تكون هناك قابلية في ذلك الأمر لأن يطلب من المكلف، يبقى يتعبد المكلف بذلك المأمور، هذا الأمر ليست لديه القدرة والقابلية على ذلك. لماذا؟ لماذا لا قابلية له؟ لحصول الغرض. المولى عندما وجد أن هناك ملاك في أن يطلب من المكلف فعلا معينا، سواء كان طلبه واقعي أم اضطراري، واقعي اختياري أم اضطراري أم ظاهري، حينئذ سوف يصدر الأمر، فغرضه قائم في أن يفعل المكلف ذلك الفعل، فإذا أتى المكلف بالفعل فقد حصل الملاك وحقق الغرض، وحينئذ إذا تحقق الغرض يسقط الأمر ولا يبقى الأمر فاعلاً، وممكن أن يوجد طلب بعد ذلك ويبقى ذلك الطلب فاعلاً عند بالنسبة إلى ذلك المأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري. خلص هذا تمام الكلام، ولكن هناك استدراك، هناك ملاحظة، تنبيه مفادها. هل يجوز للمكلف، هل يتاح للمكلف أن يبدل الامتثال بامتثال آخر أو لا؟ فهو صلى بصلاة وضوئية، هل يمكن مرة ثانية أن يصلي بصلاة وضوئية، صلاة وضوئية جديدة أو لا؟ لو صلى بصلاة تيممية بعدها هو فاقد الماء، هل يتاح له أن يستبدل امتثاله ذاك بامتثال آخر، أن يصلي بصلاة تيممية جديدة؟ هل يتاح له ذلك أو لا؟ هذا متاح له أو ليس متاح له؟ إذن ما قلناه قبل قليل، قبل هذا الاستدراك، قبل هذا التنبيه، كان يتحدث عن أن نفس الأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري لا يبقى فاعلا، يعني لا يستطيع أن يعبد المكلف بالإتيان مرة ثانية بالمأمور به الذي تعلق به ذلك الأمر، لا يستطيع، لا يمكنه أن يطلب في داخل الوقت أو في خارج الوقت لتحقق الغرض الذي دعا إليه. لكن الآن بعد الاستدراك سؤالنا آخر، استبدال الامتثال من قبل المكلف. المكلف يقول هاي الصلاة اللي جبتها الوضوئية قلبي ما كان متوجه في أثنائها، أنا أريد أحقق الصلاة مع التوجه فأصلي صلاة وضوئية أخرى في داخل الوقت، هذا متاح له أو ليس بمتاح له؟ إذن الآن السؤال تبدل. يقول المصنف كما أن محل كلامنا هو الاستبدال، مو محل كلامنا وليس محل كلامنا هو ضم امتثال، ضم فرد إلى فرد وتحقيق الامتثال بهما معا، مو هذا محل كلامنا، مو هذا محل كلامنا. محل كلامنا أن المكلف يرفع الامتثال الأول وينهي وجوده ويأتي بامتثال جديد، وأما ضم إلى فرد ليس هذا هو مقصودنا. كلامنا إذن في تجديد الامتثال، هذا ممكن متاح لو متاح. المصنف يفترض ثلاثة حالات في المسألة في الإجابة عن هذا التساؤل. الحالة الأولى أن يحصل لدى المكلف جزم ويقين بأن امتثاله الأول قد لم يحقق، يتيقن بأن امتثاله الأول لم يحقق الغرض الأقصى، الغرض الأقصى، الغرض النهائي. مثال العرفي: السيد الذي يطلب من عبده ماء ليشربه فجاءه العبد بالماء، لكن السيد بعد لم يشرب الماء. خب في هذه الحال العبد على يقين بأن الغرض الأقصى الذي لأجله تحقق الأمر، وجد الأمر، هذا الغرض الأقصى لم يتحقق، لأن الغرض الأقصى هو شرب الماء ورفع العطش به، وهذا الغرض لم يتحقق. والذي تحقق ليس إلا المعد والمقتضي لتحقيق ذلك الغرض. حينئذ المكلف في هذه الحالة الأولى يمكنه أن يستبدل الامتثال بامتثال جديد، فيأتي ويرفع هذا الماء ويجيئه بماء آخر. والدليل على ذلك الدليل على ذلك أن الطلب الحقيقي في نفس المولى ما زال موجودا وقائما، لأن غرضه لم يتحقق، الغرض الأصلي، الغرض الأقصى، الغرض في المرتبة العليا، هذا الغرض لم يتحقق. الغرض هو الشرب لرفع العطش، وهذا لم يتحقق. وما دام الغرض موجودا، إذن ذاك الطلب الموجود في نفسه، الطلب الحقيقي، بعد موجودا، بعد هو موجود ولم يزل ولم يسقط، بعد ما زال قائما. فإذا كان الطلب بسبب وجود الغرض وبقائه، إذا كان الطلب موجودا، حينئذ يتاح لي الامتثال. ما دام الطلب الحقيقي في نفس المولى قائم، إذن يتاح لي أن أمتثل مرة جديدة. أنا في كل مورد أعلم بوجود طلب حقيقي في نفس المولى، فإنني يمكن أن أمتثل ذلك الطلب الحقيقي في نفس المولى. يمكن المصنف يجيب شاهد. الشاهد هو لو أن العبد اطلع على أن الماء الذي جاء به انسكب قبل أن يشربه المولى، حينئذ العقل يدعوه إلى أن يأتي بماء جديد، لأن الغرض بعد لم يتحقق. وما دام لم يتحقق، إذن الأمر لم يسقط، الأمر لم يسقط. ولو سقط الأمر مع بقاء الطلب، هذا معناه من البداية هذا الغرض مع بقاء الغرض، ولو سقط الأمر مع بقاء الغرض، هذا معناه أنه من البداية هذا الغرض ما كان أهل أن يوجد هكذا أمر وهكذا طلب. لو كان الغرض يمكن أن يجتمع بقاء مع عدم تحقق، مع عدم زواله، هو موجود ومع ذلك لا يوجد أمر من البداية، لا يبقى أمر من البداية، لا يحدث الأمر. إذن لابد في فرض عدم تحقق الغرض، لابد أن المكلف يكون قادر على أن يجدد الامتثال ويستبدل هذا الامتثال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتيقن صاحبنا المكلف، يتيقن بماذا؟ بتحقق الغرض الأقصى، الغرض الأقصى. قد حققت الغرض الأقصى. الغرض الأقصى هو أن يشرب المولى الماء ويرتفع بذلك عطشه، وهذا تحقق، لأن هو قال لي جيب لي مي وشربني إياه، أنا هم جبت له المي وأشربته إياه، وبهذا تحقق الغرض الأقصى. المصنف يقول في هذه الحالة لا يمكن تبديل الامتثال، لا معنى لتبديل الامتثال بامتثال جديد، لأن الغرض قد تحقق، ومع تحقق الغرض لا وجود ولا بقاء للأمر والطلب الحقيقي في نفس المولى، بل قد يكون ذلك مضرا في بعض الأحوال، مؤذي للمولى أن أشربه مرة ثانية ماء جديدا. فإذا صلى المكلف وبذلك حقق الغرض، لا يمكنه، إذا صام شهر رمضان فإنه بذلك حقق الغرض الأقصى، ورى شهر رمضان ما إلى معنى أن يعيد صيامه قضاء. إذا جاء في السنة الأولى بالحج، فلا معنى في السنة الثانية أن يعيد الحج على أنه حجة الإسلام بنحو الجزم، لا معنى، لأنه قد حقق الغرض الأقصى في الحجة الأولى. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الشك، أن يشك المكلف أنه هل حقق أو لم يحقق، حقق الغرض الأقصى أو لم يحقق ذلك الغرض الأقصى. في حالة الشك المصنف يقول حاله حال الصورة الأولى، ما دام هو شاك فإذا له أن يستبدل الامتثال بامتثال آخر. طبعا هنا استبدال الامتثال لابد أن لا يكون استبدالا جزميا، وإنما على أساس رجاء المطلوبية، لأنه عندما يشك في تحقيق الغرض من قبله بالامتثال الأول، إذن هو يحتمل أنه قد حقق الغرض كما يحتمل أنه لم يحقق. فإذا حقق الغرض إذن لا يوجد أمر ولا يوجد طلب حقيقي، سقط الأمر بتحقيق الغرض، فلا يمكن أن يجزم إذن بأنه الآن في مقام الامتثال، وإلا سوف يقع في التشريع المحرم والإسناد المحرم. إذن لابد أن يرجو المطلوبية على رجائي لاحتمال بقاء مطلوبية هذا الفعل. المصنف رحمة الله تعالى بعد أن ذكر هذه الحالات قال: ويمكن أن نؤيد الحكم الذي ذكرناه. أي حكم الذي ذكره؟ مقصود حكم الصورة الأولى والصورة الثالثة معا، له أن يستبدل الامتثال بامتثال جديد. يمكن أن نؤيد هذا الحكم وهو جواز الاستبدال، يمكن أن نؤيده، بل يمكن أن نستدل له بالروايات الواردة، وقال ببعض الروايات، وهي الروايات الواردة في باب إعادة الصلاة، ذكرها رحمه الله أنها تلك الروايات التي وردت في باب إعادة الصلاة مأتي بها فرادى، تعاد جماعة. هذه الروايات وردت ونصت وذكرت بأن المكلف له أن يعيد هذه الصلاة الفرادية، يعيدها جماعة له. هذه الروايات إذن إما هي مؤيدة وإما هي دالة. مؤيدة على أي أساس هي مؤيدة؟ وذلك باعتبار أن يقال أن محل كلامنا هو أن المطلوب للمولى واحد، فعل واحد، المطلوب للمولى فعل واحد، يعني وحدة المطلوب، بينما هذه الروايات ستدل على أنه يوجد مطلوبان للمولى، المطلوب الأول هو ذات الصلاة، والمطلوب الثاني الصلاة جماعة، دلت على استحباب الإعادة، واستحباب الإعادة حكم قائم برأسه، مو هو امتثال لنفس ذلك الأمر الأول المتعلق بالصلاة، هذا حكم قائم برأسه. هذا الاحتمال لو صح معناه أن هذا مو استبدال للامتثال الأول بامتثال جديد، وإنما هو حكم قائم برأسه. هذا إطاعة لهذا، يكون الإنسان عندما يصلي الجماعة يطيع هذا الأمر المتعلق بهذه الصلاة، هذا هو التأييد. لأجل هذا الاحتمال هذا سواء المصنف مؤيد، وإما هو مو مؤيد، لا، هذه الروايات دالة، فإن بعض هذه الروايات ظاهرة في جواز الامتثال بعد الامتثال. المولى عز وجل هكذا في بعض الروايات، المولى عز وجل هو الذي يختارها، مجموعة من يعني روايات عديدة بالعشرة، بعض الروايات دلت على أن الله هو الذي يختار أحبهما إليه. معنى اختيار أحبهما إليه يعني أنا استبدلت، أنا قلت هذه مكان ذلك، المولى هو اللي راح يختار الامتثال الأول أو الامتثال الثاني، إما أنا اللي راح أستبدل، وإما المولى عز وجل هو اللي راح يستبدل الامتثال الأول بالامتثال الثاني. أنت جيب واحد، أنت جيب الاثنيناتهم، وأنا علي الاختيار، فهذا معناه استبدال، هذا ظاهر في الاستبدال. إذن هذه الروايات إيش نقول؟ مؤيدة، بل هي دالة، بعضها يدل على الاستبدال. هذا تمام الكلام في الموضع الأول، إجزاء الإتيان به بالمأمور، الإتيان بالمأمور به عن نفس أمره الذي تعلق به. ماكو خلاف أصلا في هذا الموضع الأول، لكن المصنف أطال الكلام بسبب الاستبدال بعد الاستبدال الامتثال بعد الامتثال. إذا ما عندكم سؤال أنا أطلع. نعم شيخي. هو الاقتضاء معنى العلة وال يعني ما يوجب. فإحنا بعد كلامنا بالاقتضاء يعني أن العقل هل يجد أن الاتيان بالمأمور به موجب وعلة للكفاية والإجزاء والسقوط، هل يجد؟ هو هذا فقط. وحينئذ نجيب نعم في الموضع الأول، نعم العقل يجد ذلك، العقل يجد أن الإتيان بالمأمور به بأي أمر كان، بالمأمور به أيا كان هذا المأمور به، هو مقتضي، يعني هو علة مؤثر في الكفاية والسقوط. بل هكذا إحنا أصل بحثنا أكو هكذا اقتضاء، أن أكو اقتضاء يعني العقل يدرك الاقتضاء أو لا يدرك الاقتضاء، كل بحثنا هذا في أن العقل يدرك أو لا يدرك الاقتضاء.
المعنى
اللغوي والاصطلاحي كفايه، لا كما ذكرناه في يوم امس، المعنى اللغوي المقصود الكفايه، ويترتب على ذلك معنى الكفايه السقوط، فاذا السقوط مترتب على معنى الكفايه. قال قدس سره: الموضع الاول ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقع، هذا واحد، بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا. الموضع الأول لا يختص بالمأمور به الواقعي، بل يشمل الظاهرية والاضطرارية أيضا. ولا داعي للاختصاص بالأمر الواقعي، ولذلك هو يترقى، يقول بل الأمر الاضطراري أيضا أو الأمر الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا، عن التعبد بذلك المأمور به، عن التعبد بذلك المأمور به يجزي عن التعبد بالمأمور به، معناه أن الأمر الذي تعلق بذلك المأمور به يطالبني مرة جديدة أن أأتي بذلك المأمور به، هذا معناه أن الأمر يعبدني به. المدعى أن الإتيان يجزئ عن التعبد بذلك المأمور به مرة ثانيا، التعبد به مرة جديدة يجزئ عنه. لماذا يجزئ عنه؟ لاستقلالي، عندما نقول يجزي يعني يكفي، وبالتالي راح يسقط ذلك الأمر. طب على أي أساس يجزئ؟ لماذا العقل يقول بالاقتضاء وبأن الإتيان يقتضي وهو علة وهو مؤثر في الكفاية ولا تعبد بعد ذلك؟ لاستقلال العقل بأنه لا مجال لاقتضائه، لا مجال مع موافقة الأمر، عندما توافق الأمر عملاً، يعني تعمل بما هو مقتضى ذلك الأمر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري، أن تعمل بما يقتضيه ذلك الأمر، يعني أن تصلي الصلاة الوضوئية أو التيممية أو الصلاة مع الطهارة، مع طهارة الثوب، مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه المطلوب. عندما كيف وافقت الأمر؟ عندما أتيت بالمأمور به على تلك الكيفية التي يريدها الأمر شرعا أو عقلا، بالطريقة المطلوبة شرعا وعقلا، لا مجال لاقتضائه، هذا لاقتضائه متعلق بلا مجال لاقتضائه، لاقتضاء الأمر التعبد به ثانيا، لا مجال لاقتضاء الأمر التعبد به بذلك المأمور به ثانيا ومرة ومرة جديدة. لا مجال، لأنه الغرض قد تحقق، وإذا تحقق الغرض لا يمكن لهذا الأمر أن يكون فاعلا، قد سقط، معنى هذا السقوط. نعم لا يبعد أن يقال، هذا استدراك وتنبيه يتحدث عن تبديل الامتثال بالامتثال بامتثال جديد. قبل هذا الاستدراك نقول الأمر يقدر يطلب مني، هل يمكن للأمر أن يطالبني ويقول لي تعبد مرة ثانية، تعبد داخل الوقت بالأداء أو خارج الوقت بالقضاء؟ قلنا لا، لكن يمكن أن يقال، لا يبعد أن يقال، بأن يكون للعبد تبديل الامتثال وتبديل التعبد به، التعبد بالمأمور به ثانيا، بدلا عن التعبد به أولا، بدلا عن التعبد به أولا، نبدل الامتثال بالامتثال والتعبد بالتعبد، هذا ممكن، هذا يمكن أن يقال، لا منضما إليه، مو محل كلامنا أن نضم الامتثال الأول للامتثال الثاني والمجموع المركب نقول هذا هو الامتثال، لا هذا خارج عن محل كلامنا، هذا من قصده قطعا، هذا من قصده. ليش من قصده؟ لأننا ندرك أن المطلوب لنا هو صرف وجود الطبيعة، وليست الطبيعة المركبة، وليس مجموع الفردين أو مجموع ثلاثة أفراد أو أربعة أفراد. مطلوب المولى هو صرف وجود الصلاة، مو الفرد الأول زائدا الفرد الثاني، وحينئذ هذا خارج عن كلامنا، وإنما تبديل الامتثال بالامتثال كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، مسألة المرة والتكرار. كيف يمكن أن نقول أن العبد يستبدل الامتثال بالامتثال؟ كيف؟ يقول وهذا يتحقق في الحالة الأولى، وذلك فيما علم أو علم، فيما علم المكلف أو علم أن مجرد امتثاله، امتثال ذلك الأمر الواقعي بالإتيان بمتعلقه أو الأمر الاضطراري بالإتيان بمتعلقه، لا يكون علة تامة لحصول الغرض، لا يكون ذلك الامتثال علة تامة لحصول الغرض، يعني الغرض الأقصى المطلوب النهائي، وإن كان وافيا به لو اكتفى به، هاي الواو وصلية، حتى وإن كان هذا الامتثال وافيا به، وافيا بالغرض لو اكتفى المكلف به، مثال كما إذا أتى بماء، كما إذا أتى بماء أمر به، أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد، لم يشربه المولى، فبالغرض الأصلي ما هو الشرب، الغرض الأصلي الشرب، والشرب بعد لم يتحقق، إذن إتياني بالماء لم يؤدي إلى حصول الغرض، أو أصلا وليس علة تامة لحصول الغرض، ليس علة، وإنما هو مقتضي، إنما هو معد. فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، فإن الأمر بحقيقته يعني ذلك الطلب الموجود في نفس الآمر، وهو الأساس، وهو أساس الطلب اللفظي، حقيقة الأمر أولا، ثانيا وملاكه اللي هو رفع العطش، لم يسقط بعد، لم يسقط، ما زال موجودا، الطلب الحقيقي ما زال موجودا، وملاكه رفع العطش ما زال موجودا، قرينتنا وإذا كان موجودا فله أن يمتثل ذلك الطلب الحقيقي، قرينتنا على بقاء الأمر بحقيقته وملاكه هذه شاهدنا على ذلك، ولذا ولأجل عدم سقوط الأمر بحقيقته وملاكه، لو أهريق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيان الماء ثانيا، كما تماما كما هو الحال إذا لم يأتي به بالماء أولا، في المرة الثانية يجب كما كان واجبا في المرة الأولى أن يأتيه بالماء. وهذا الامتثال الأول لم يكفي في سقوط الأمر لأن غرضه لم يتحقق، وجب عليه إتيان الماء ثانيا كما إذا لم يأتي بالماء أولا ضرورة بقاء طلبه. هذا تعليل لوجوب الإتيان بالماء ثانيا، ضرورة بقاء طلبه يعني المولى، ما لم يحصل غرضه، غرض المولى الداعي إليه إلى ذلك الطلب. وإلا لو كان طلب المولى يزول حتى وإن ما وحتى وإن كان غرضه باق لما أوجب حدوثه من أصله، يعني لما أوجب ذلك الغرض حدوثه، حدوث الطلب من أصله. فمذن ما دام الغرض قائما إذن الطلب موجود، فحينئذ يكون له للمكلف الإتيان بماء آخر موافق لذلك الأمر الذي امتثله أولا، كما كان له للعبد قبل إتيانه الأول بدلا عنه، قبل إتيانه الأول بدلا عنه، بدلا عن الأول المراق، كما كان للعبد أن يأتي بماء آخر قبل إتيانه الأول بدلا عنه. هذا كله في الحالة الأولى. الحالة الثانية، نعم فيما إذا تحقق الغرض الأقصى تيقن المكلف، نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل. مثال العرفي، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهراقه في فمه. نقطة هنا المصنف يا إخوان، هم في الحالة الأولى هم في الحالة الثانية، في الحالة الأولى صرح فيما علم، وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة. في الحالة الثانية لم يصرح، لكن بعد مراده واضح، فيما كان الإتيان، يعني فيما إذا علم أن الإتيان علة تامة لحصول الغرض، حينئذ الحالة الثالثة. الحالة الثالثة لو شك، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، هل أنه من قبيل العلة التامة الامتثال، هل من قبيل العلة التامة لحصول الغرض أو ليس كذلك، حينئذ هل له أن يبدل أو لا؟ قال فله التبديل، تبديل الامتثال، فله التبديل، ولكن باحتمالي بسبب احتمال أن لا يكون الامتثال الأول ها علة تامة، فله إليه، إذن إذا كان يحتمل أن لا يكون علة فله، فللمكلف إليه إلى التبديل سبيل. هذا معناه رجاء المطلوبية، يعني يمكن أن يأتي بالامتثال الجديد على أساس رجاء المطلوبية. نقطة. ويؤيد ذلك هم في الأول، في الحالة الأولى هم في الحالة الثالثة، ماكو داعي نخصصها هذا في الحالة الثالثة أصلا، ليش نخصصها بالحالة الثالثة؟ حالة الشك هاي تشمل الحالة الأولى، تشمل الحالة الأولى. ويؤيد ذلك الحكم بجواز الابتداء الاستبدال في الحالة الأولى والثالثة، بل يدل عليه مؤيد بلدال على جواز الاستبدال ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى إعادتها جماعة، وبعض الروايات هكذا ورد فيها، وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه. في رواية هشام يعيدها ويجعلها الفريضة، عشان هو يقول يستبدل، هذه واضحة ظاهرة في الاستبدال، يجعلها الفريضة ويستبدل بعد. في رواية أبي بصير قال ويختار الله أحبهما إليه، يعني أن المكلف يأتي ب بامتثال آخر المولى عز وجل هو اللي راح يختار. إذن له أن يستبدل في نهاية المطاف، له أن يستبدل ولا يجعل أحدهما مكمل للآخر. فإذا اختار المولى عز وجل الصلاة الثانية فهذا معناه أنه استبدل الامتثال الأول بامتثال جديد. وفي مرسلة الصدوق يحسب له أفضلهما وأتمهم وأتمهما. خب إذن أحدهما هو المحسوب له، إذن الاستبدال قائم. خب بناء على هذه الروايات بناء على هاي المجموعة من الروايات، إذن هاي الروايات دالة، هذه الروايات دالة على أن العبد له أن يستبدل. نعم بعض تلك الروايات لا يوجد فيها ظهور، وبالتالي يحتمل أنها تتحدث عن شيء آخر مو الاستبدال، يحتمل أنها تتحدث عن شيء آخر. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني وفيه مقامان. الموضع الثاني أن يأتي العبد، أن يأتي المكلف بالمأمور به، ونريد من ذلك الإتيان، من ذلك المأمور به الممتثل، نريد منه أن يجزئ عن أمر آخر غير الأمر الذي تعلق به. خب هذا له مقامان. مرة الإتيان بالمأمور به الاضطراري، هل يجزئ عن الأمر الاختياري؟ صلاة التيممية تجزئ عن الأمر بالصلاة الوضوئية. هذا المقام الأول. المقام الثاني يأتي المكلف بالمأمور به الظاهري، فيصلي المكلف الصلاة مع الطهارة الظاهرية، مع طهارة الثوب بالاستصحاب. هذا يجزئ لو انكشف الخلاف أو لا يجزئ. هذا هو المقام الثاني. يقول المصنف رحمة الله عليه، انطبق هذا المبدا. الموضع الثاني وفيه مقامان. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، يعني بالصلاة التيممية، أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي، يعني بالصلاة الوضوئية، بالأمر الواقعي الاختياري الأولي. ثانيا يعني يجزئ عن الصلاة الوضوئية بعد أن أتى المكلف بالصلاة التيممية. ثانيا شنو معنى؟ ما أعرف ليش جاب المصنف، صن لا داعي إليه، ما إلى داعي. على كل حال، هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الاختياري الأولي بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء، بعد أن وجد الماء وارتفع الاضطرار في أثناء الوقت أو خارج الوقت، في أثناء الوقت إعادة في خارجه قضاء، أو لا يجزئ؟ هذا هو المقام الأول. المقام الثاني لا، المأمور به الظاهري يجزئ عن الواقع. تحقيق الكلام المصنف يقول في هذا المقام الأول نحتاج إلى بحثين. البحث الأول نبحث عن مقام الثبوت، والبحث الثاني عن مقام الإثبات، يعني الصور المتصورة لدى العقل نعددها الصور ونشوف العقل ماذا يرى، وراح نذكر لكل صورة حكمها العقل. وفي المقام الثاني سوف نتكلم عن مقام الإثبات والأدلة. قال تحقيق الكلام فيه في المقام الأول يستدعي التكلم فيه تارة، هذا البحث الثبوتي، في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء والصور. شلون؟ راح يجينا إن شاء الله. وبياني ما هو قضية كل منها وما هو مقتضى كل منها من تلك الأنحاء من الإجزاء وعدمه.
العقل ماذا يحكم؟ هذا واحد. ثانيا البحث الثاني، وتارة أخرى هذا البحث الإثباتي في تعيين ما وقع عليه، ما وقع عليه الأمر الاضطراري، أي الأنحاء هو الذي دلت عليه الأدلة. إن شاء الله أولا نتحدث عن الأنحاء، ثم بعد نتحدث عن البحث الثبوتي، ثم بعد ذلك نتحدث عن البحث الإثباتي، يأتي والحمد لله رب العالمين.